هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك، وشرطة الاحتلال تعتقل عددا من المصلين. مسيرات في العاصمة البحرينية المنامة، وحرق العلم الصهيوني رفضا للتطبيع وافتتاح سفارة للاحتلال. وسط تصاعد عمليات المواجهة، مجموعة من المقاومين تشتبك مع قوات الاحتلال جنوب جنين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى نحو 50,000 مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدات القديمة في القدس المحتلة التي منعت وصول المئات من أبناء شعبنا إليه. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 50,000 مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى، ومنعت قوة الاحتلال دخول مئات المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى. وكانت قوة الاحتلال اعتقلت الطفل صهيب أبو ناب خلال توجهه لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى عقب الاعتداء عليه بالضرب والدفع، ما أدى إلى إصابته برضوض وخدوش، كما اعتقلت الشاب أنس عبد الفتاح من مدينة نابلس على أحد بوابات الأقصى أثناء محاولته الدخول لأداء الصلاة، كما وشددت من إجراءاتها العسكرية في القدس خاصة عند باب حطة وطريق باب الأسباط، ودققت في هويات المصلين الوافدين إلى الأقصى. وإلى العاصمة البحرينية المنامة التي شهدت تظاهرة غاضبة في الحي التجاري، حيث عمد المتظاهرون إلى إحراق العلم الصهيوني تنديدا بافتتاح سفارة للاحتلال وزيارة وزير خارجية الكيان يائير لبيد إلى البلاد. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
الموت إسرائيل! الموت إسرائيل! الموت إسرائيل! تتواصل الفعاليات الشعبية الرافضة للتطبيع في مختلف الدول العربية.
للبحرين الإسلامية
والسفارة الصهيونية،
ما يدلل على أن الشعوب ترفض هذا الكيان وتجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية. فقد خرج مئات البحرينيين في تظاهرة شعبية غاضبة وسط الحي التجاري في قلب العاصمة المنامة، حيث عمدوا إلى إحراق العلم الصهيوني تنديدا بافتتاح السفارة الصهيونية في المنامة وزيارة وزير خارجية الاحتلال يائر لبيد إلى البلاد، فيما قام متظاهرون بإحراق إطارات خارج العاصمة المنامة، في حين غرد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي معبرين عن هذه المعارضة تحت وسم البحرين ترفض الصهاينة. إلى ذلك قال تيار الوفاء الإسلامي إن هذه الخطوة ستواجه بالمقاومة وبشجاعة منقطعة النظير من الشعب البحريني، مؤكدا دعمه ومساندته الكاملة لكل خطوات المقاومة للتصدي للوجود غير الشرعي. وافتتح لبيد رسميا سفارة الكيان الصهيوني في المنامة عاصمة البحرين في حفل جرى بحضور وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وتم اختيار الدبلوماسي القديم إيتان إيه ليكون أول سفير صهيوني في البحرين، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ترشيحه بعد.
اشتبكت مجموعة من المقاومين مع دورية تابعة لقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن مقاومين فتحوا نارا تجاه قوات الاحتلال أثناء اقتحامها القرية فجر الجمعة، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونفذت حملة اعتقالات طالت 6 شبان، كما دهمت منزل الشهيدة إسراء خزيمية التي ارتقت الخميس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس. كما لفتت المصادر إلى أن مدينتي جنين وطوباس شهدتا يوم أمس 3 عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
المقاومة بكافة أشكالها في مدن الضفة المحتلة في تصاعد ملحوظ منذ معركة سيف القدس، مرورا بأحداث جبل صبيح في بيتا وانتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن جلبوع، وصولا للاشتباكات الأخيرة في جنين وبدو قضاء القدس. وبعد أن كانت المقاومة بشكل فردي خلال السنوات الأخيرة نظرا لظروف الضفة المعقدة وسيطرة الاحتلال عليها بشكل كامل، إضافة إلى سياسة التنسيق الأمني التي أعاقت عمل المقاومين، باتت اليوم أكثر تنظيما وتخطيطا، وبات التخوف الصهيوني أكثر من ذي قبل، حيث تمكن مقاومون في بلدة برقين قضاء جنين من إصابة 2 من جنود النخبة إصابات خطيرة.
هو يدفع الأمور ويدفع باتجاه المواجهة، وأنا أعتقد أن أيضا الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني أمام سلوكيات الاحتلال لن يتوانى عن خوض هذه المواجهة.
وفي محاولة لوأد فكر المقاومة في الضفة، قدم الاحتلال قرضا ماليا للسلطة من أجل إنعاشها اقتصاديا، ظنا منه أن تلك الإغراءات يمكن أن تبعد الشباب عن المقاومة. لكن الحالة تطورت وأصبح الظهور العلني لمجموعات من المقاومة أمرا مألوفا، وأضحت بعض المناطق محرمة على جنود الاحتلال كمخيم جنين.
أصيب عشرات المواطنين برصاص المعدني والمغلف بالمطاط وحالات اختناق في مواجهة مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن بمدينة نابلس. وشهدت بيتا مواجهة بالقرب من جبل صبيح، حيث أمطرت قوات الاحتلال المواطنين بقنابل الغاز وأطلقت رصاص المطاطية تجاه الشبان الذين تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال كانت تطلق قنابل الغاز على المواطنين في محيط جبل صبيح. كما شهدت بلدة بيت دجن شرقي نابلس مسيرة رافضة للاستيطان، الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الإصابات إحداها بالرصاص المطاطي. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
بيتا، حيث الكلمة الفصل في ملف الاستيطان سيف قاطع وانتفاضة اختص بها أهالي جبل صبيح جنوب نابلس، مذ قرر الاحتلال إنشاء مستوطنة جبعات أفيتار قبل أن يتراجع مهزوما أمام المقاومة الشعبية. في أعقاب الفعاليات شبه اليومية تجددت المواجهات بين أهالي البلدة وجنود الاحتلال، وأصيب العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة عبر طائرة إسرائيلية مسيرة وجهتها قوات الاحتلال لرمي القنابل فوق رؤوس المتظاهرين. ولم يكن للمواجهة هناك سقف يحدها، فقد طالت أيدي المتظاهرين أبعد مما هو معتاد، وأسقطوا طائرة الاحتلال أرضا غانمين سالمين ومسجلين تقدما أكبر على خط معركة بيتا. والثمن منذ بدء المواجهات حتى اللحظة 8 شهداء وعشرات الإصابات بالرصاص الحي والمطاطية. في بيت دجن كذلك مواطنون لم يكونوا هواة موت بقدر ما هم هواة نضال. أصيب من أهالي البلدة 5 متظاهرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مشاركتهم في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الكبير في القرية باتجاه الجهة الشرقية رفضا للاستيطان، وتعرض المشاركون فيها إلى قمع قوات الاحتلال بكثافة، فيما نقل 2 من المصابين إلى المشفى. يسعى أهالي بيت دجن بدورهم إلى إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون شرق القرية.
مصرين على إنهاء هذا الاحتلال وكنسه من أرضنا، ولن تثنينا هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وبحق أرضنا وبحق مقدساتنا. مصرين ومعاهدين دماء الشهداء ومعاهدين آبائنا وأجدادنا، سنبقى حراسا لهذه الأرض وسنبقى مدافعين عنها.
ودائما من حيث خرج الصوت عاليا ضد الاستيطان، مارس الكيان محاولة استنزاف طاقة المواطنين. هم شرارة مواجهات، خبراء نضال، حراس جبل، أسبغت عليهم الصفات من كل ناحية، وغابت كل الحسابات التي يمكن أن تصعد فوق حسابات الأرض. المقاومة الشعبية إذن مسار بطانته دماء الشهداء امتدت على بساط الخليل، وواجه سكان بلدة الزاوية اعتداءات قوات الاحتلال عليهم بقنابل الغاز عند الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، مستهدفين مركز المدينة التجاري ما تسبب في إغلاقه. وسلفيت التي ضمت وقفة ضد الاستيطان واجه متظاهروها قمع جنود الاحتلال بالإصرار على مواصلة وقفتهم، وطالبوا بإزالة البؤرة المقامة هناك. ولم يكن ذلك بعيدا عن جرائم الاحتلال المعهودة عنه ضد كل مطالب بحقه.
وننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أدى العشرات صلاة الجمعة داخل خيمة التضامن مع الأسير المضرب عن الطعام منذ 72 يوما مقداد القواسمة، وذلك على دوار ابن رشد وسط الخليل، وطلبوا بالإفراج الفوري عنه وعن جميع الأسرى، محملين حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى. ويقبع الأسير القواسمة في مستشفى كابلان داخل أراضي 48 بوضع صحي خطير حسب ما ذكر محاميه. يشار إلى أنه معتقل منذ كانون 2 يناير، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه نحو 4 أعوام بين أحكام واعتقال إداري في سجون الاحتلال. وفي ملف الأسرى أيضا، كشفت هيئة الأسرى والمحررين أن محكمة الاحتلال رفضت طلب الطاقم القانوني بإحضار إبطال عملية نفق الحرية لقاعة المحكمة يوم الأحد. إلى ذلك عملت سلطات الاحتلال على نقل الأسرى 6 من معتقلي جلبوع الذين أعيد اعتقالهم إلى أقسام العزل في معتقلات مختلفة. وفي السياق، كشفت وسائل إعلام عبرية أن أسرى عملية نفق الحرية تمكنوا من اختراق أرضية معتقل جلبوع الفولاذية بواسطة مشروب غازي. زميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
التحقيق مع أسرى عملية انتزاع الحرية انتهى لتبدأ بعده رحلة الإجراءات التعسفية وما يرافقها من لوائح اتهام بحقهم، وفق ما أكده محامي الأسير محمد العارضة المكلف من هيئة شؤون الأسرى والمحررين. سلطات الاحتلال وفور انتهاء تحقيقاتها مع الأسرى عملت على نقلهم إلى أقسام العزل في معتقلات مختلفة، زنازين تفتقر لأدنى شروط العيش والمعايير الإنسانية، حيث وضعت إدارة معتقل عسقلان الأسير محمد العارضة داخل زنزانة صغيرة جدا ومتسخة للغاية، كما أنها جردته من كل شيء ما عدا ثيابه التي يرتديها، مصل مسلطة عليه كاميرات مراقبة على مدار الوقت، منتهكة خصوصيته حتى داخل المرحاض. معايير عسقلان وفق متابعين لشؤون الأسرى لن تختلف عن باقي غرف العزل لا في أيالون، حيث تم نقل الأسيرين محمود العارضة ومناضل انفيعات، ولا في إيشل حيث تم نقل الأسير زكريا زبيدي، أو ريمونيم حيث نقل الأسير يعقوب القادري، ولا أهل كدار حيث الأسير أيهم كممجي. إعلام الاحتلال الذي أسهب في الحديث عن التحقيقات مع أسرى الحرية محاولا تلميع وجه هزيمة ألحقت بكيانه، كشف أيضا عن آخر ما توصلت إليه التحقيقات لجهة كيفية نجاح هؤلاء الأسرى في حفر النفق. تحقيقات كشفت أن أسرى الحرية استخدموا مشروب الكوكاكولا الغازي لاختراق الأرضية المسلحة والفولاذية بسمك 25 سنتيمترا قبل المضي بنفق بلغ طوله 35 مترا بقطر نصف متر.
وحول عملية توزيع سلطات الاحتلال لأسرى نفق الحرية على عدة سجون، يقول مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار:
يعني بداية نوجه التحية إلى كل أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال. طبعا هذا القرار كان متوقع، دائما إدارة سجون الاحتلال بعد كل حادثة من هذا القبيل أو أي أحداث داخل قلاع الأسر أو أي مواجهة بين إدارة السجون والأسرة تقوم بعزل الأسرة. الآن متوقع قرار العزل الانفرادي بحق هؤلاء الأبطال. طبعا المفروض من الحركة الأسيرة الآن أن تتحرك من أجل يعني إلغاء قرار العزل بحق هؤلاء الأبطال. طبعا تم نقل محمود العارضة ومناضل الانفعات إلى عزل أيالون. عزل أيالون حدث ولا حرج، هي زنازين تحت الأرض، يعني الإضاءة فيها شبه القبور، هناك يعني الحياة لا حياة. وعندك تم نقل أيضا زكريا زبيدي إلى سجن إيشل، ومحمد العارضة إلى عسقلان، وأيهم كممجي إلى سجن أهلي كدار. طبعا أنت تتحدث عن أقسام عزل يعني كتبنا عنها الكثير. نقل هؤلاء الأسرى الأبطال إلى زنازين العزل الانفرادي الموجودة في تلك السجون هو قرار إعدام بطريقة يعني ملتوية من أجل معاقبة هؤلاء الأسرى الأبطال. على الحركة الأسيرة الآن أن يكون لها الموقف الموحد باتجاه العودة إلى بدء خطوات استراتيجية لها علاقة بإلغاء قرار العزل عن هؤلاء الأسرى الأبطال، إضافة نحن أن نقوم بواجبنا في الشارع وفي الميدان والمؤسسات الدولية من أجل إلغاء قرار العزل بحق هؤلاء الأسرى.
في ختام النشرة هذا تفكير بالعناوين: عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك، وشرطة الاحتلال تعتقل عددا من المصلين. مسيرات في العاصمة البحرينية المنامة وحرق العلم الصهيوني رفضا للتطبيع وافتتاح سفارة للاحتلال. وسط تصاعد عمليات المواجهة، مجموعة من المقاومين تشتبك مع قوات الاحتلال جنوب جنين. وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار والخاتمة ستكون فقرة جولة الأسبوع. نتمنى لكم متابعة طيبة لبرامجنا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. هدمت جرافات الاحتلال بئرا للمياه ومنزلا قيد الإنشاء للمواطن حمدي عبيدو في شمال شرقي بلدة حلحول في الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجمجمة في حلحول وشرعت في هدم البئر وأساسات منزل قيد الإنشاء بعدما فرضت طوقا عسكريا في المكان. وكانت قوات الاحتلال وضعت إخطارا بالهدم على أحد جدران الأرض العائدة للمواطن عبيدو قبل نحو أسبوعين، ولم يعثر عليه صاحبها إلا بعد أسبوع من انقضاء مدة الاعتراض على القرار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
على مشهد الهدم والركام وضياع الأحلام والأمان، يستفيق المواطن الفلسطيني مجددا من دون أن يجد ما يحميه ولا حتى ما يعوض عنه الخسائر. وهذا بالتحديد ما حدث مع المواطن رمز عبيدو الذي عاثت جرافات الاحتلال في أرضه خرابا هنا بمنطقة الجمجمة شمال شرق بلدة حلحول بالخليل، لتترك خلفها ركام بئر للمياه وأساسات لبناء قيد الإنشاء.
بطالبنا يعني طالب السلطة الفلسطينية تحط حد لها الشغلة هذه، يعني أراضي فلسطينية مش حاكمين عليها، أراضينا اللي من دمنا وقلبنا شريناها مش عارفين نحط فيها حصوي. يا شعب مسخم، شو نسوي؟ ها شو طالع بيدينا؟ هيو ميجوا هدوها وسحبوا حالهم وطلعوا، شو بدنا نسوي احنا؟ طب السلطة الفلسطينية يعني شو قاعد بتسوي يعني؟
صحيح، يعني المفروض انه في حماية،
في حماية للشعب الفلسطيني، في حماية لأراضينا كمان، يعني مش يعني الأراضي هي بتتدهور كثير، هي في مش بس بالخليل، مش بس على الحول، في الظهرية، في يطا والسموع، وين مكان لحد وقت يشعل الشيء هذا؟
قبل نحو أسبوعين كانت سلطات الاحتلال علقت على أحد الجدران إشعارا بالهدم بقرار عسكري، ولم يعثر عليه عبيدو سوى بعد أسبوع من انتهاء مدة الاعتراض على الهدم البالغة 96 ساعة، ولم يستلم القرار بيده. والآن تأتي سلطات الاحتلال لتنفذ الهدم بصلافة ضمن سياسات استهداف الأراضي وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة بمناطق جيم حسب تصنيف اتفاقية أوسلو. لم تنتهي فصول الهدم هنا، إذ شهدت بيت لحم وقائع اقتحام قوة عسكرية منطقة أمريك بجنوب بلدة الخضر وإقدامها على تدمير منزل المواطن محمد يعقوب دعدوع البالغة مساحته 200 متر واضعة مدماكا جديدا في جدار الاعتداءات الاستيطانية على منطقة أمريك با التي تعتبر المتنفس من حيث التوسع العمراني للبلدة. وإلى الأراضي المحتلة عام 48 شقت جرافات الاحتلال طريقها بحماية قوات كبيرة من الشرطة لتهدم منزلا يعود للمواطن إسلام قشوع في مدينة الطيرة. وأوضحت المصادر المحلية أن الهدم تم دون إنذار مسبق بذريعة البناء دون ترخيص.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر. وعن هدم الاحتلال لبئر للمياه ومنزل قيد الإنشاء شرقي بلدة حلحول في محافظة الخليل، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه.
هدم جديد يطال منطقة حلحول، وهذا نموذج من عمليات الهدم المستمرة. كيف تابعتم هذا الموضوع سيد سهيل خصوصا في منطقة الخليل؟
يعني فعليا الهدم هو مجرد رسالة بأن هناك مناطق إسرائيل تنوي الاستحواذ عليها بشكل أو بآخر، والهدم هو جزء من هذا من شكل من أشكال الاستحواذ. ما يقوله وما تقوله عملية الهدم بأن الاحتلال يخطط إلى السيطرة المطلقة على الشارع الالتفاف المسمى 60، وأقصد هنا على جانبي الطريق الالتفافي، حيث أن المنطقة التي تم الاستهداف فيها في عملية الهدم تقع بمجاورة الشارع الاستيطاني أو الالتفافي رقم 60، وبالتالي يعني هذا جزء مما يتم حاليا على شارع 60، يجري في مناطق توسيع هذا الشارع إلى الشمال من منطقة الحدث مثلا القريبة من بيت لحم، وهي الأعمال التوسع ستستمر في نهاية إلى منطقة الخليل على طول هذا الشارع، وهذا كله سيشكل يعني صورة لما يحدث في المستقبل. توسيع هذا الشارع سينذر عن تغيير شبكة الطرق في المنطقة وتحويل مسار السير الفلسطيني إلى طرق مغايرة، وهذا أيضا يتماشى مع مخطط الطرق الذي تم طرحه قبل حوالي شهرين لكل المخططات الجديدة من مثل شارع العروب وشارع عصيان أو شارع 60 الالتفافي وغيرها من الشوارع الالتفافية.
طيب سيد سهيل، في ظل هذا الوضع ما هو مصير أراضي المواطنين، حياتهم اليومية في ظل شق طرق جديدة التفافية لربما لصالح المستوطنات؟ كيف ستكون حياة الفلسطينيين في ظل هذا الوضع في المرحلة المقبلة؟
يعني شوف، الوضع لن يكون سهل، خاصة وأن هذه الطرق ستأتي على مئات أو آلاف الدونمات بحسب المنطقة التي تسير فيها. والمشكلة هي ليست فقط الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها لتوسيع الشارع، ولكن المناطق التي تتأثر تباعا بهذا التوسع. مثلا يعني أنا أقول بأن بهذه الشوارع سيكون لها منطقة حظر أمني لن يتسنى المواطن استعمالها، يعني ربما يسمح باستعمالها كمناطق زراعة في بعض المناطق ولكن ليس كل المناطق، وهذا بالتالي سيؤثر على آلاف الدونمات وسيؤثر في حياة العشرات من المزارعين الفلسطينيين، من يعني مزارعين العنب وغيرها من الأراضي التي تتواجد بكثرة هناك. فبالتالي يعني أنا أقول لك هي ضربة للحياة الزراعية وضربة للتحرك بشكل عام، لأنه لن يكون سهل الوصول إلى الأراضي، وحتى يعني سيكون دائما عرضة للعنف من قبل المستوطنين الذين أكثر من تواجدهم في تلك المنطقة.
شكرا جزيلا السيد سهيل خليلية، مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريش، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية:
انتفاضة الأقصى 21 عاما على الذكرى.
هناك تشابه كبير جدا في الظروف التي جاءت فيها انتفاضة الأقصى والظروف الحالية. انتفاضة الأقصى جاءت ردا على مشروع التسوية واقتحام شارون للمسجد الأقصى المبارك وارتكاب مجزرة كبيرة بحق المصلين وبحق المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.
المقاومة في الضفة، مواجهة الاحتلال تتصاعد.
التقاء الشهداء في معركة الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وعن حقوقنا الوطنية الثابتة يؤكد على ديمومة وحيوية ثورة شعبنا الفلسطيني المستمرة بكل الأشكال وبكل الأدوات المقاومة لمواجهة المحتل الصهيوني وعربدة الاحتلال الصهيوني.
الحركة الأسيرة لا استسلام لسياسة الاحتلال.
كل الإجراءات والتنقلات التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون لن تثني أسرانا الأبطال عن مواجهة هذه الهجمة المستمرة بحقهم، ولن تستطيع أن تهزم الأسرى في هذه المعركة التي يخوضونها الآن ضد إدارة مصلحة السجون الصهيونية.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بالملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات بحراسة مشددة من الجنود الصهاينة في ظل دعوات أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم لتكثيف الاقتحامات بذريعة الأعياد اليهودية. وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما حولت قوات الاحتلال المسجد المبارك إلى ثكنة عسكرية. من جانبه قال مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظ أبو سنان بأن أعدادا غير مسبوقة من المستوطنين اقتحموا ساحات الحرم الإبراهيمي وأدوا طقوسا تلمودية بحجة الاحتفال بعيد العرش اليهودي. كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحامات المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل، وأعاقت حركة المواطنين لأداء الصلاة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
ما إن بدأ ما يسمى عيد العرش الأسبوع الماضي حتى ازدادت اقتحامات المستوطنين بشكل ملحوظ، وازدادت معها الانتهاكات بحق المسجد الأقصى. منهم من رفع علم الاحتلال في الساحات، ومنهم من مارس طقوسه. هكذا وبأريحية تامة تجد المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال، حتى بات المكان أشبه بثكنة عسكرية، كما أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في توظيف واضح للأعياد لاستباحة المكان وفرض أمر واقع جديد ضمن محاولات تصفية هوية المسجد. لم يكن يمر هذا المشهد هادئا لو لم تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من التحرك خلال الاقتحامات، وتضيق على المصلين وتعتقل كل من يقف في الطريق، كما حدث مع شاب كان يؤدي الصلاة تزامنا مع مرور المستوطنين.
مستمعينا الكرام، نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث أحيا الفلسطينيون الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى الثانية عام 2000 التي اندلعت عقب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أريل شارون للمسجد المبارك، ليتوافد الفلسطينيون إلى باحات المسجد للتصدي لعملية الاقتحام، وتتصاعد الأحداث في المسجد الأقصى ومحيطه، وتمتد المواجهات لكافة المحافظات الفلسطينية. واستمرت انتفاضة الأقصى حتى 8 من شباط فبراير 2005، حتى اتفاق الهدنة الذي وقع في شرم الشيخ وخلف نحو 5000 شهيد. تفاصيل أوفى تأتيكم في تقرير الزميل مراد نصر.
لم يصمد مشهد ترويض الثورة الفلسطينية هذا المسمى زورا باتفاق أوسلو أكثر من بضع سنين حتى انفجرت براكين الغضب في كل أنحاء فلسطين لتعلن أن التسوية دفنت. وكان أول صاعق للانفجار في 28 من سبتمبر أيلول عام 2000 عندما اقتحم رئيس وزراء الاحتلال أرييل شارون ساحة المسجد الأقصى فهب شعب فلسطين معلنا انتفاضة الأقصى. ساعات حتى تحولت باحة الحرم القدسي إلى ساحة حرب واشتباك بين جيش الاحتلال والمصلين ارتقى على إثرها 7 شهداء وجرح 250 مقدسي وامتد لهيب الانتفاضة إلى جميع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكل ثورة أيقونة. فكان إعدام الطفل محمد الدرة جنوب قطاع غزة في 30 من سبتمبر أيلول لعام 2000 رمزا للانتفاضة وساعقا آخر فجر مشاعر الجماهير الغاضبة. 21 عاما مرت على انتفاضة الأقصى لم يتوانى الاحتلال عن ارتكاب الجرائم والاغتيالات فارتقى فيها 5000 شهيد و50 ألف جريح وقتل 1200 إسرائيلي بينهم 300 جندي وجرح نحو 4500 آخرين. ليبقى الحدث الأبرز والأبقى في الذكرى والذاكرة اجتياح مخيم جنين الذي لازال صامدا ويقدم شهداء على طريق ذات شوكة. لم تكن انتفاضة الأقصى مجرد ثورة أو ملحمة تضاف إلى الملاحم الفلسطينية لكنها كانت استفتاء بأن التسوية لن تمر وأن الخيار الوحيد هو المقاومة وأن الأرض الفلسطينية محرمة حرمة الأقصى وأن توقف الاشتباك لا يعني أن سيف القدس لن يخرج من غمده وأن مقاليع حجارة انتفاضة الأقصى قد باتت بعد 21 عاما مرابض صواريخ في غزة ترقب ما يحدث في القدس وجنين وبرقين.
وفي الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن انتفاضة الأقصى من المناسبات التي تستعيد معها الذاكرة الفلسطينية سنوات من الكفاح والجهاد والمقاومة. وأوضح شهاب في تصريح صحفي بالمناسبة أن هذه الذكرى هي محطة ملهمة لهذا الجيل الشاب الذي بدأ اليوم بقيادة المقاومة مؤكدا أن الشبان الذين استشهدوا قبل يومين في القدس وجنين هم من الجيل الذي ولد في بداية انتفاضة الأقصى واليوم يستلم الراية. وفي حديث لإذاعتنا بالمناسبة قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب:
هناك تشابه كبير جدا في الظروف التي جاءت فيها انتفاضة الأقصى والظروف الحالية. انتفاضة الأقصى كما هو معلوم جاءت ردا على مشروع التسوية، فشل مشروع التسوية وإدراك وقناعة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته بفشل هذا المشروع وبأنه التسوية وأوسلو وصل إلى طريق مسدود وبالتالي أعاد الشعب الفلسطيني بهذه الانتفاضة أعاد القضية الفلسطينية إلى أصلها وإلى أساسها وإلى جوهرها كقضية تحرر وطني وليست قضية قابلة للتفاوض. ثانيا كان جاء رد على اقتحام شارون للمسجد الأقصى المبارك وارتكاب مجزرة كبيرة بحق المصلين وبحق المرابطين في المسجد الأقصى المبارك. جاءت انتفاضة الأقصى اليوم الظروف تتشابه. أولا المؤامرة التي حدثت للالتفاف على انتفاضة الأقصى كانت شبيهة أيضا بالظروف والمؤامرة التي جرى الالتفاف من خلالها على انتفاضة الحجارة انتفاضة العام 87. كان اتفاق أوسلو هو مؤامرة وإحباط لأهم حركة نضالية، حركة شعبية كفاحية مقاومة جهادية فدائية ضد الاحتلال الصهيوني. انتفاضة الأقصى أيضا جرى التآمر عليها وجرى إحباطها بمشروع دايتون. اليوم الظروف تتشابه الحقيقة، هناك محاولات حثيثة لعودة المفاوضات لاستعادة مشروع المفاوضات ونهج التسوية، البيع العربي مع العدو الإسرائيلي، الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولة العدو الإسرائيلي فرض يعني أجندته في مدينة القدس وفرض سيادة وسيطرة الكاملة على مدينة القدس، يقابل ذلك تصدي من قبل المقدسيين الأبطال وهناك الحقيقة إرهاصات يعني كبيرة. نستطيع أن نقول أنه بالفعل ما يجري اليوم في الضفة الغربية هو انتفاضة بكل ما للكلمة من معنى.
أعزائي المستمعين، من الملف المقدسات والذكرى 21 لانتفاضة الأقصى الثانية عام 2000 ننتقل إلى ملف المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد 5 فلسطينيين فجر الأحد في القدس وجنين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. ونعت حركة حماس شهداءها أحمد زهران وزكريا بدوان ومحمود حمادان الذين ارتقوا في اشتباك مسلح في بيت عنان بالقدس، وأكدت مصادر محلية ارتقاء شهيدين من المحافظة وإصابة 9 مواطنين خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال فجر الأحد. من ناحيتها نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شهيدها حسن صبح. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل يوسف حمدان.
مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية باغتيالها شهيدين في جنين اختطفت جثمان أحدهما بعد اقتحام قرية بورقين، حيث دارت مواجهات عنيفة فجرا أسفرت أيضا عن 9 إصابات. وعند الظهر شيع المواطنون جثمان الشهيد أسامة صبح وسط حالة غضب وحداد ودعوات للانتقام من الصهاينة.
اتصل على خطي نفس الدقيقة اللي استشهد فيها، والله ما في ثواني، بكل يوم تخليه يطلع، مش تخليه يطلع يمه، كانت لا يمه وهذا ظهر حي تتفرج توت بنت الحلال رصاص رايح جاي رصاص بشوف ايش الرصاص خليهوش يطلع.
هذه الدماء التي اختلطت اليوم من القدس ورام الله الى جنين تؤكد أن مشروع المقاومة فقط هو اللغة الوحيدة مع هذا الاحتلال، لا يفهم إلا هذه اللغة.
أما بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة فحاصرتها وحدات خاصة صهيونية مدعومة من الجيش، واشتبكت مع 3 مقاومين من بلدة بدو القريبة قبل أن تنسحب من المكان وتختطف جثامينهم.
طلعت لين بلفوا في شهيد في شادر أخضر، وطلعت تقريبا شركة 100 متر كمان شهيد بلفوا فيه في شادر سيلفر. اتفاجأنا اللي هو كمان جثة حاملينها على إيه على الدسكرة، بس جثة كانت متشفة يعني اعتقد انه واحد مجروح.
بدو مسقط رأس الشهداء 3 أحمد زهران ومحمود حميدان وزكريا بدوان لفها الحزن والحداد، واستقبلت عوائلهم المهنئين باستشهادهم في مشهد مهيب.
الله أكبر ولله الحمد.
وهذا شرف إنه ولجميع شباب فلسطين. هذه كافلة الشهداء بالسير للفردوس الأعلى بالشفع الواحد لـ70 من أهله بلبسة تاج الفخار.
يعني استيقظنا على فاجعة رهيبة جدا. قال إنهم اقتالوا الشباب 3. ظلت الأنباء متضاربة يعني تقريبا لغاية الآن. الآن اتأكد رسمي يعني إن الشباب 3 استشهدوا.
إلى ذلك شهد ميدان المنارة في رام الله مسيرة غاضبة وفاء لدماء الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال وسط المطالبات بتفعيل المقاومة وإطلاق يدها.
هذا وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة ضابط ومجند من وحدة دوفدوفان بجروح خطيرة خلال الاشتباك المسلح في قرية برقين بجنين. وقالت مصادر عبرية إن الحدث الذي أصيب فيه الضابط والمجند من وحدة النخبة كانت هناك معركة قصيرة عن مسافة 0 عن دلالات المواجهات التي شهدتها جنين والقدس وأدت إلى ارتقاء 5 شهداء، يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق.
هي التطبيق الفعلي كان لجنين رؤية جديدة ولمعادلة الضفة الغربية التي ما فتئ الاحتلال وأبناء به من ترويضها. الآن التطبيق الفعلي هو الاشتباكات والمواجهات والإصابات، وكاد سيكون هناك عمليات وقواعد انطلاق عمليات. كل هذا ليس سهلا أن يتكون في المنظومة الأمنية في ظل هذا الضغط الأمني الشديد. إذا ما نظرنا إلى قطاع غزة، حاولوا حصاره وقالوا بأنه لن يكون مؤثرا على إسرائيل، فإذا به الآن معادلة صعبة جدا بصواريخه يصل إلى حيفا. إذن كل مخططات الاحتلال لجغرافيا فلسطين يبدو أنها تبوء بالفشل على واقع شيئين: الإرادة في الصمود والقتال، وكذلك الفشل في منظومة أوسلو. اليوم هي معادلة وهو تطور، حتى لو قرأناه من عدة زوايا، سواء في الحاضنة الاجتماعية للمقاومة تطور كبير جدا، سواء من الناحية العسكرية للفصائل وهو حديث سيكون في الأيام القادمة سيكثر الحديث عنه، وهو تفعيل الجناح العسكري للفصائل في الضفة الغربية. واضح أن هناك تفعيل للجناح العسكري في الضفة الغربية. دلالة ذلك أن هذه العمليات ما بين إطلاق نار متكرر منذ شهرين، تواصل إطلاق النار اليوم على الحوادث العسكرية وعلى المستوطنين وعلى المستوطنات، بالإضافة إلى حالة التسلح وبعض العروض العسكرية. النقطة الثانية هي استدعاء ضباط مخابرات الاحتلال في كل الضفة الغربية لعشرات من الأسرى المحررين وإيصالهم رسالة تهديد بأن الضفة مقبلة على مشاكل كثيرة. هذا يعني أن لديهم في تقديراتهم الأمنية أنه لا يمكن، ووضح واتضح لهم، لا يمكن ترويض الشعب الفلسطيني. عشرات الآلاف من الحناجر حينما خرجت في سيف القدس وتقول لرجل الظل حط السيف جبال السيف احنا رجال محمد ضيف، هذه الحناجر لم تتوقعها إسرائيل، لم تتوقع من الرمل واللد وحيفا ويافا والناصر وجنين ورام الله وغزة وخان يونس كل هذا.
مستمعينا الكرام، نبقى في ملف المقاومة في الضفة الغربية، حيث تتخوف أوساط العدو الصهيوني من احتمال ذهاب المواجهة بالضفة الغربية نحو تصعيد أوسع بعدما برز الكثير من المؤشرات على اعتماد المقاومين الفلسطينيون أساليب استعملت أثناء انتفاضة الأقصى. حول هذه التخوفات أعد لنا الزميل علي بردة التقرير التالي.
يسود القلق والترقب في أوساط الاحتلال من مؤشرات التصعيد التي توحي بتغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية وانتقال فصائل المقاومة إلى تحويل ساحات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إلى ساحات للاشتباك المسلح مع قوات العدو التي تقوم بعمليات توغل داخل هذه المناطق. الاحتلال الذي يحاول أن يكون المبادل للعمل استباقيا ضد فصائل المقاومة تفاجأ بحجم الاستعدادات والمقاومة العنيفة التي أبداها الفلسطينيون، وذكرته بما كان يحصل أثناء انتفاضة الأقصى التي دفع فيها ثمنا غاليا من ضباطه وجنوده.
الأشخاص الذين تبحث عنهم مسلحين وربما كانوا في انتظار قدوم القوات الإسرائيلية، والمعلومات أن أحدهم كان داخل المنزل إلا أنه نام مسلحا في ساحة هذا المنزل، وعندما تسللت القوة نحو البيت استيقظ وفتح النار أولا، ما أدى إلى حصول تبادل فوري لإطلاق النار من مسافات قصيرة جدا، وهذا كان اشتباكا قاسيا جدا.
هذا حدث استثنائي جدا لم نسمع مثيلا له منذ سنوات، ونحن نتحدث عن التخطيط لهجوم كبير في الداخل وربما هنا في القدس. هذا ليس هجوم سكاكين، إنما أمر أكثر تخطيطا وتنظيما. الأشخاص الذين قتلوا لم يسلموا أنفسهم، إنما قتلوا في معركة، كلهم كانوا مسلحين، وهذا يذكر بمعايير الانتفاضة الثانية.
هذا التطور وضع قوات الاحتلال في كافة المناطق في حالة تأهب واستنفار في ظل تقديرات أن تصاعد المواجهات قد يمتد إلى مختلف مناطق الضفة واحتمال دخول قطاع غزة على خط هذه المواجهة أيضا.
هناك رغبة لدى المنظمات الفلسطينية بإشعال المواجهة في الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي يدرك ذلك جيدا، لذا سنرى المزيد من اليقظة وتعزيز القوات من قبل الجيش، حيث نرى الدعوات الفلسطينية لمواجهة قوات الاحتلال. نحن أمام تهديد متواصل بالتصعيد.
هناك حالة حذر مرتفعة جدا في غلاف غزة خشية من إطلاق الصواريخ، وقد دعا رؤساء المستوطنات في الغلاف رئيس الحكومة إلى تغيير المعادلة والمبادرة لعمليات لترميم الردع في إشارة لعودة الاغتيالات بعد أن وجد المستوطنون أنفسهم رهائن في ظل هذا الوضع.
خبراء الصهاينة قالوا إن ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة سيعزز احتمال المواجهة فيها في ظل وجود كميات كبيرة من السلاح ووجود أشخاص لديهم الاستعداد الكبير للاشتباك مع الجيش الصهيوني.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونواصل معكم جولة الأسبوع، وننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث جددت حركة الجهاد الإسلامي تأكيدها أن أسرى الحركة في سجون الاحتلال لن يستسلموا لسياسة القمع والعزل والإرهاب التي يمارسها الاحتلال بحقهم، والتي تصاعدت في أعقاب عملية نفق الحرية النوعية. وخلال فعاليات ووقفات إسنادية في قطاع غزة، تعالت المطالب للمؤسسات الحقوقية الدولية المعنية من أجل الخروج عن صمتها والتحرك الجدي للضغط على الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
في قطاع غزة ما زال ملف أسرى نفق الحرية حاضرا وبقوة، رغم مرور عدة أيام على إعادة الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين. هنا رسائل تحذير من مغبة التمادي في السياسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال، لا سيما بحق أسرى حركة الجهاد.
هو الرحمة لشهداء الضفة الغربية الخمسة.
فما يجري بحق أسرى الجهاد بات أمرا مقلقا بالنسبة للكل الفلسطيني الذي توحد خلف قضية الأسرى، وأكد أن جميع الخيارات ستبقى مفتوحة للدفاع عنهم ورد الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى كما يؤكد هؤلاء للانتقام والاستفراد بأسرى الجهاد بعد عملية نفق الحرية النوعية.
يحاول أن يستفرد بالأسرى في سياسات انتقامية ردا على عملية النفق البطولية التي نفذها أبطالنا الكبار والعظماء، سياسة انتقامية.
وبينما تشير المعلومات الواردة من السجون إلى تصاعد غير مسبوق لحالة الغليان بين الأسرى، رفضا لسياسات التنكيل والقمع والتنقلات وكذلك الإهمال الطبي، صب الفلسطينيون هنا جام غضبهم على المؤسسات الدولية التي اتهمت بالتواطؤ في الجريمة الإسرائيلية.
اليوم من المهم أن نسلط الضوء على جرائم الاحتلال وكشف وفضح ما يقوم به تجاه أسيرتنا داخل السجون وأسرانا بشكل عام. إذن آن الأوان أن نقف أمام مسؤولياتنا كمؤسسات حقوقية. أين المؤسسات الحقوقية التي تدعي حقوق الإنسان؟ أين محاكم العدل في هذا العالم؟
هو قلق متزايد. إذن على حياة الأسرى يتحمل الاحتلال مسؤولية تداعياته الوخيمة، تؤكد حركة الجهاد الإسلامي التي شددت بدورها على أهمية انتفاضة أهل الضفة الداعمة لمعركة الأسرى.
إدارة مصلحة السجون تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعية هذه الإجراءات، لأن أسرى الجهاد الإسلامي يواجهون هذه الهجمة بمزيد من حالة التمرد وحالة عدم الاستجابة للوقوف والتشخيص والفحص الأمني. أسرى الجهاد الإسلامي يصدحون بالتكبيرات بين الحين والأخرى لمواجهة هذه الهجمة.
لا يتوقف الحراك الشعبي والفصائلي الداعم لقضية الأسرى إذن، والمؤكد دوما على أن حريتهم تمثل أولوية بالنسبة للكل الفلسطيني.
وعن مسار الحركة الأسيرة واستهداف الاحتلال أسرى حركة الجهاد الإسلامي، يقول الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء محمد الشقاقي:
استكمالا لهذه الهجمة المستمرة التي تنفذها إدارة مصلحة السجون بحق أسرى الجهاد الإسلامي في كافة قلاع الأسر، قامت إدارة سجن ريمون بنقل 4 أسرى من كوادر وقيادة حركة الجهاد الإسلامي إلى سجن عسقلان، وذلك تخوفا من تنفيذ هؤلاء الأسرى الأبطال خطوات تصاعدية واحتجاجية ضد إدارة مصلحة السجون لمواجهة ومقاومة هذه الهجمة المستمرة بحق أسرى الجهاد الإسلامي. هذا في سبيل سجن ريمون تحديدا. أيضا في سجن النقب يتم بين الحين والأخرى إجراء تنقلات داخلية داخل السجن، حيث يتم نقل الأسير القائد نبيل المغير والأسير هيثم العامر من الغرف إلى الزنازين، يتم نقلهم في الصباح ومن ثم إعادتهم في المساء من الزنازين في أجراء عقابي بهدف محاولة ردع الأسرى الأبطال وثنيهم عن تنفيذ خطوات احتجاجية وتصعيدية ضد إدارة مصلحة السجون. كل هذه الإجراءات والتنقلات التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون لن تثني أسرانا الأبطال عن مواجهة هذه الهجمة المستمرة بحقهم، ولن تستطيع أن تهزم الأسرى في هذه المعركة التي يخوضونها الآن ضد إدارة مصلحة السجون الصهيونية.
إلى هنا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا. عيسى تنير الدماء الظلام وتزرعه رحمة وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرعه رحمة وسلام. فيا